جلاته غلقا كريما.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد طبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء المبارك ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 102 من سورة الصافات المباركة.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
أيها الأفاضل، انتهى البحث في الآيات السابقة عند هجرة إبراهيم عليه السلام من بابل بعد أن أدى رسالته هناك وطلبه من الله أن يرزقه ولدا صالحا، إذ لم يكن له ولد فبشره الله تعالى بأنه سيرزق طفلا ذكرا يبلغ سن الفتوة وهو متصف بصفة الحلم. فعندما بلغ الولد أي إسماعيل سن الفتوة أمر الله إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ابنه. جدير بالذكر أن الأنبياء قد استسلموا لأمر الله تعالى قبل أن يبعثوا رسلا وأنبياء، فهم قد أيقنوا أن ما يصدر من أمر إلهي هو عين الصواب والحكمة، وعليه فلا داعي لإدراك فحوى وحقيقة تلك الأوامر مع ما يحمله الإنسان من علم واستيعاب محدد ومقيد. ولذلك فلم يشك النبي إبراهيم في ضرورة تنفيذ ما أمر به، إلا أنه يصارح ولده اليافع بقضية الذبح ويطلب منه إعطاء رأيه فيها، حيث جعله هنا شخصية مستقلة حرة الإرادة. من جانبه عمد الابن إسماعيل إلى ترسيخ عزم وتصميم والده في تنفيذ ما أمر به، إذ لم يقل له اذبحني، وإنما قال له افعل ما أنت مأمور به، فإنني مستسلم لهذا الأمر. تزخر الآية بمعان ومواعظ جمة نشير إلى بعض منها. تعتبر الرؤيا التي يراها النبي في منامه نوعا من أنواع الوحي الإلهي، لذلك فلا ينبغي لغير الأنبياء التعويل على المنامات والرؤى وترتيب الأثر عليها. ينبغي ألا يكون حب الأولاد مانعا لتطبيق الأوامر الإلهية والانتهاء عن نواهيه. إن أداء الواجب بحاجة إلى الصبر والثبات، وينبغي مواصلة الواجب مهما كلف الأمر. والآن أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآيات 103 وحتى 105 من سورة الصافات المباركة.
فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.
عندما رأى إبراهيم عليه السلام درجة استسلام ولده للأمر، يوضح القرآن هذا الموقف في جملة قصيرة ولكنها مليئة بالمعاني، فيقول تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، بمعنى أنه وضع جبين ولده طبقا لاقتراحه على الأرض حتى لا تقع عيناه على وجه ابنه، فتهيج عنده عاطفة الأبوة وتمنعه من تنفيذ الأمر الإلهي. قام إبراهيم بتمرير السكين على رقبة ابنه إسماعيل، إلا أن الله أمر السكين بأن لا تذبح، وجاءه النداء: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقد جسدت بكل وجودك التسليم لأمر الله تعالى، فالذي يستسلم تماما وبكل وجوده للأمر الإلهي ويصل إلى أقصى درجات الإحسان لا يمكن مكافأته بأقل من هذا. لا شك مستمعين الكرام أن عملية ذبح الابن البار المطيع على يد أبيه لا تعد عملية سهلة وبسيطة بالنسبة لأب انتظر فترة طويلة كي يرزقه الله بهذا الابن، فكيف يمكن إماتة قلبه تجاه ولده؟ والأكثر من ذلك استسلامه ورضاه المطلق من دون أي انزعاج لتنفيذ هذا الأمر وتنفيذه كافة مراحل العملية من بدايتها إلى نهايتها بصورة لا يغفل فيها عن أي شيء من الاستعداد لعملية الذبح نفسيا وعمليا. ولكن الإيمان بالله تعالى يحل الكثير من الهواجس والمخاوف، فحقا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستلهم من الآيات دروسا ومعاني منها. يعتبر التسليم لأمر الله تعالى من الكمالات الروحية لدى الأنبياء والأولياء، وأساسا فإن العمل المحمود هو الذي يدور في دائرة التسليم لأمر الله تعالى. نستشف من هذه الآيات أن الأوامر الإلهية تصدر أحياناً من أجل اختبار مستوى إيمان الإنسان بالله تعالى، لا حدود من أجل وصول الإنسان إلى الكمالات المعنوية. أحياناً يتمكن يافع مثل إسماعيل عليه السلام أن يجتاز مراحل الكمال، بحيث يرافق النبي كإبراهيم عليه السلام في بلوغه لمدارج الكمال. لا يقتصر الإحسان في البعد المادي، بل إن التضحية بالنفس في سبيل الله تعد نوعاً من الإحسان. ها نحن مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات نهج الحياة. كلنا أمل في أن نجعل من القرآن الكريم نهجا مطبقا في سيرتنا وسلوكياتنا. أمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم قبسات وعبر عند 12 والدقيقة 15، ومن ثم تستمعون مع الصادقين عند 12 والدقيقة 28. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 12 والدقيقة 47، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم المعارف والقرآن يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا مرة أخرى ليقدموا إليكم حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 2:26، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة موجزة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:06، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله وحفظه.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
قبسات وعبر. قبسات وعبر كلمات تشتاق شواطئ القلوب لتحط عند مرافئها، حاملة عطر الحكمة ودفء العبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى في كتابه الكريم: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. فقالوا: يا رسول الله، وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. وجاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ قال الأعربي: ما أعددت كثير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقوم فقال لهم: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال صلى الله عليه وآله: ما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواضع القضاء. فقال صلى الله عليه وآله: مؤمنون ورب الكعبة. وجاء في الحديث الشريف: إذا كان يوم القيامة أنبت لها لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان، يسرحون فيها ويتنعمون كيفما شاءوا، فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم حسابا؟ فيقولون: ما رأينا حسابا. فيقولون: هل جستم على الصراط؟ فيقولون: ما رأينا صراطا. ثم تقول الملائكة: هل رأيتم جهنم؟ يقولون ما رأينا شيئا. ثم تقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ يقولون: من أمة محمد صلى الله عليه وآله. فتقول الملائكة: ناشدناكم الله، حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا. فيقولون: خصلتان كانتا فينا، فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته. فتقول الملائكة: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير مما قسم لنا. فتقول الملائكة: يحق لكم هذا. وجاء في السيرة الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ومن حياة تمنع خير الممات، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل. وفي الخبر عن سلمان الفارسي: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني: فراق محمد وحزنه، وهول المطلع والوقوف بين يدي ربي. روي في التاريخ أن أحدهم قد احتضر، فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي عليك. فقال: إن كنت باكية فابكي على نفسك، ولقد بكيت بهذا اليوم 40 سنة. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من زرع خيرا يحصد غبطة، ومن زرع شوكا يحصد ندامة، ولكل زارع منكم ما زرع، ولا يسبق البطيء منكم حظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. وجاء رجل إلى أبي ذر فقال له: يا أبا ذر، ما لنا نكره الموت؟ قال رضوان الله عليه: لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. قال: فكيف ترى قدومنا على الله عز وجل؟ قال أبو ذر: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فقال الرجل: كيف ترى حالنا عند الله؟ قال أبو ذر: اعرضوا أعمالكم على كتاب الله بقول الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال الرجل: أين رحمة الله؟ قال أبو ذر: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقيل لبعض الحكماء: على ما بنيت أمرك؟ قال: على 4 خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن أجلي لا أدري متى يأتيني، ولا يأتيني إلا فجأة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أغيب عن عين الله فأنا منه مستحي. قدمنا لكم قبسات وعبر
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب.
مع الصادقين.
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أركان الصادقين وحواري الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو أبو القاسم الصحابي الشهيد حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه. ومن الملفت للنظر أن أي إمام لما يعد المؤرخين يعدون حواري ذلك الإمام لا يتجاوزون أصابع اليد، عدد أصابع اليد، إلا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حواريوه يتجاوزون هذا العدد بكثير. في طليعة هؤلاء الصحابي الشهيد أبو القاسم حبيب بن مظاهر، وطبعا ألمح وأنوه إلى أن شهداء كربلاء شريحة متنوعة بأعمارها بألوانها بلغاتها وحتى بمناطق أصولها، يعني ما في تجانس إطلاقا بين هؤلاء، لكن جمعهم عامل واحد وهو حب الإمام الحسين والتفاني بين يدي أبي عبد الله الحسين. وهذا كان توفيق إلهي. عبد الله بن عباس سئل أنه أنت مثلا مع هالسوابق والتاريخ الجهادي والمواقف مع الرسول مع الإمام أمير المؤمنين، إيش معنى في كربلاء ما إلك دور؟ فتأمل ثم قال: أما تعلمون في رواية: ويحكم إن أصحاب الحسين لم يزيدوا ولم ينقصوا، وإن أسماءهم مشهودة في عالم الذر. فسبحان الله، تجد الشاب والشيخ والهرم والكهل، وحتى فيهم من كان متزوجا على التو مثل جون مولى أبي ذر وغير هؤلاء. إذن من المسنين في واقعة الطاف هو حبيب ابن مظاهر، والتاريخ يقول عمره تجاوز 80 عاما، في رواية أنه 90 عاما. ولكن هذا الرجل المبارك وهو حبيب بن مظاهر، تقول السير كان وقورا وكان يتسم بالجمال والهيبة، معروف بالكوفة بأنه من قراء القرآن ومن حفاظ القرآن، وعاصر الرسول من صغره، وأخذ من الرسول أنواع العلوم، ثم عاصر الإمام عليا وأخذ منه الأحاديث ومختلف المعرفة، كما ساند الإمام أمير المؤمنين في مختلف الحروب التي شنها خصوم الحق بوجه الإمام أمير المؤمنين، وكان إلى دور مشرف، وأيضا لعب دورا يوم وصل مسلم بن عقيل سلام الله عليه إلى الكوفة وألقى الخطب في زوايا مختلفة من الكوفة للترحيب بمسلم بن عقيل ولإجاشة الرأي العام في الاحتفاء برسول الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أذكر ملاحظة، وجدا هذه يعني جميلة، يذكرها المجلس على الله مقامه في البحار، أن النبي صلى الله عليه وآله مر ومعه جماعة على أطفال يلعبون، النبي صلى الله عليه وآله، فنظر النبي إلى طفل منهم بين الأطفال صاح له، فأقبل ذلك الطفل صوب النبي، قبل النبي جبهته، وأصحاب النبي استأثروا بهذا المنظر، فسألوا النبي: لماذا خصصت هذا الطفل يا رسول الله؟ يعني من بين الأطفال أخذته وقبلت جبينه، هذه إلها معنى. وإلها أكثر من مؤشر. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إني رأيت هذا الطفل يمشي خلف ولدي الحسين ويقبل التراب من تحت أقدامه. شوف هذه بوادر السعادة التي ظفر بها حبيب، كانت من ذلك اليوم ومن بدايات عمره. ثم هنا النبي يردف قائلا: ولقد أخبرني جبرائيل أن هذا الغلام هو من أنصار ولدي الحسين سلام الله عليه. هناك كتاب لكامل مروة كاتب لبناني، واسم الكتاب العلوم الطبيعية في فكر الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في هذا الكتاب قرأت بأن الإمام أمير المؤمنين كان يتمشى معه حبيب بن مظاهر، ومروا على ماء ينزل، يعني نسميه شلال. فيكتب هذا الكاتب اللبناني، ينقل هذه، يقول أن الإمام نظر إلى ذلك الماء وهو يخاطب حبيب بن مظاهر: يا حبيب، لو شئت لاستخرجت من هذا الماء نارا أو نورا يستضيء بكم أو أحدكم به طريقة. بمعنى يعني هذا الذي توصلوا إليه في بداية الخمسينات، وهو الطاقة الكهرومائية، يعني الكهرباء المستخرج من السدود ومن ضخ الماء القوي، الماء الطبيعي. قصدي أن حبيب بن مظاهر الإمام علي سلام الله عليه كان يعطي بعض المعلومات التي قد يتمنى الإمام أن يعطيها لأناس آخرين لعدم استيعابهم ونضوجهم، بحيث يستوعبون ويتحملون ذلك الكلام. وجاء في رجال الكشي في باب إيثار حبيب بن مظاهر وإخلاصه ومصداقيته أنه في يوم عاشوراء مزح حبيب، يعني تحدث بملاطفة، فقال له برير بن خضير الهمداني، وكان يقال له سيد القراء، يعني من باب العتاب يعتب على حبيب، قال له الحبيب بن مظاهر: ما هذه ساعة مرح ومزاح، مثلا احنا بيا حالة بيا. فقال له حبيب: وأي موضع أحق من هذا بالسرور؟ والله ما بيننا وبين معانقة الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء ونميل عليهم. هذا شو نسميه؟ نسميه العرفان العملي، أو إن شئت سمه باليقين، يعني يوصل إلى مرحلة لا يصلها الإنسان العادي، فتكون عند المكاشفة وتكون عند اطلاعات لأجواء لا نصل إليها وندركها أنا وأمثالي. هذه أعلى درجات الإيمان، بحيث يقول له: ومن وأي موضع أحق من هذا بالسرور؟ والله ما بيننا وبين معانقة الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء أو نميل عليهم. يعني إحنا بس نطلع من هالوسخ، من هالحياة، من هذه الدنيا، والروح إلى أجواء السعادة الأبدية. زين، خلي نجي إلى كربلاء نشوف الحسين ماذا صنع. طبعا الحسين بأبيه وأمي نزل كربلاء في اليوم الثاني من المحرم، وبدأ الحسين يتخذ الاستعداد، وعندك رايات وألوية يعني مستويات مختلفة، وزع الرايات وزع الألوية، فأفرد راية خاصة، حتى بعض الأنصار يقولوا له: يا أبا عبد الله، مثلا أعطيني هذه. الإمام أبو عبد الله الحسين يقول ادخرتها وكانوا في حيرة أنه المن هذه مدخرة، وإذا انكشف بعد ذلك أن هذه الراية ادخرها الحسين لحبيب بن مظاهر، ووصل حبيب متأخر لأن كانت الصعوبة في إيصال رسالة الحسين إلى حبيب. الكوفة، منطقة الكوفة مزروعة بالعيون وبالرصد، لكن الرسالة جابها واحد يتكتم ويتظاهر بأن من مثلا شرطة ابن زياد وهو سليمان بن صرد الخزاعي. زين، هنا خلي نترك الكلام. الزوجة حبيب، زوجة حبيب تقول نحن نتغدى، وبداية الغداء وإذا بالباب تطرق. فتحت الباب، قال واحد أريد حبيب، إجا حبيب أعطاه الرسالة وغاب. فتحها حبيب وإذا ينقلب حاله ووضعه. أول جملة قرأها الكتاب من الحسين ابن علي إلى أخيه النجيب حبيب. الله أكبر، إلى أخيه النجيب. الحسين يكتب أخوه إلى أخيه النجيب حبيب ابن مظاهر. أما بعد يا حبيب لقد وصلنا أرض كربلاء وبانت من أهل الكوفة كذا إلى آخرها، فإن أردت نصرتي. حبيب ما كمل غداء وتحرك هو وزوجته، وصل إلى كربلاء يوم ثامن، وإذا بالحسين يعطيه تلك الراية. فحبيب إلى موقع خاص عند الحسين، لذلك في وصية الحسين وتعليماته للإمام زين العابدين أن يدفن الشهداء كلهم بمقبرة واحدة إلا علي الأكبر يدفنه عند رجلي الحسين، وأن يدفن الأنصار مقبرة واحدة إلا حبيب يفرد له قبرا خاصا. وهذا يدل على الميزة التي كان يتمتع بها حبيب بن مظاهر، الذي يقولون الحسين ابتهج لما سمع يصيح أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، وقاتل إلى أن استشهد في المقاتل. هكذا وردت: لما استشهد حبيب هد ذلك حسينا فقال عند الله أحتسبه ونفسي، أسأل الله له المزيد من الرضوان والرحمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم.
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم. حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم. واطلب من I'm
هل كنت لإنسان تحسد؟ هل كنت لعورات ترصد وتصيغ السمع لما حرم؟ حاسب نفسك كي لا تندم،
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم،
واطلب من من غير رياء تتكتم،
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم،
واطلب من ربك غفرانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم مستمعينا الأفاضل يتناول ظاهرة الوضوء الشرعي وما يترتب عليه من المعطيات العبادية، حيث نعرف جميعا بأن النصوص الشرعية طالما تحرص على مطالبتنا بأن نتطهر من الحدث أو نستمر على ذلك، ويتأكد الاستحباب على ذلك بالنسبة إلى النوم، حيث لاحظنا بأن الحديث المتقدم يجعل المتوضئ الذي يتجه إلى النوم بمثابة من هو حاضر في المسجد يمارس صلاته وذكر الله تعالى. والسؤال الآن هو: ما هو المعطى أو الإثابة التي رتبها الحديث على النائم المتوضئ من خلال التشبيه القائل وفراشه كمسجده؟ هذا ما نحاول إلقاء الإضاءة عليه. نعم مستمعينا الكرام، إن الأهمية التي ينطوي الحديث المتقدم عليها تتمثل في التشبيه الذي قدمه الإمام الصادق عليه السلام، وهو تشبيه ينتسب إلى ما سبق أن كررناه، وهو التشبيه العملي قبالة التشبيه التخيلي. إن التشبيه العملي هو ما يتسم بواقعيته الحسية أو المعنوية، فعندما يقرر الإمام الصادق عليه السلام بأن المتطهر الذي يأوي إلى فراش النوم يصبح فراشه كمسجده، يقدم لنا تشبيها واقعيا متجانسا مع الطرف الآخر المشبه، حيث نجد أن الفراش هو المسجد من حيث تماثلها في الأرضية، فكلاهما فراش، أي فراش النوم وفراش المسجد، وهذا هو الواقع كما هو ملاحظ. لكن ينبغي أن نتبين بعد ذلك النكتة البلاغية في التشبيه المتقدم، فما هي؟ مستمعينا الكرام، النكتة هي أن الذاهب إلى المسجد لابد وأن يكون متطهرا إذا كان ناويا للصلاة وذكر الله تعالى، وأما الذاهب إلى فراش النوم فلا يشترط عليه التطهير من حيث الإلزام. من هنا فإن النكتة هي أن التشبيه المتقدم يماثل بين المتوضئ الذي مارس واجبا في صلاته وذكر الله تعالى في المسجد، وبين من نام متوضئا، مع ملاحظة أن النائم لا يمارس نشاطا بدنيا ولفظيا هو الصلاة والذكر، بل هو ساكن تماما لا حركة منه ولا وعي. إذن كم هو الفاصل بين نشاط ووعي وبين نوم وغيبوبة؟ ولكن الإثابة المترتبة على الموضوعين المتضادين هي واحدة، وهذه هي النكتة أو الأسرار البلاغية الكامنة وراء التشبيه المذكور. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نكون متطهرين دائما، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. مرة أخرى ننور قلوبنا بالحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو: قال الإمام الصادق عليه السلام: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. دمتم سالمين وفي أمان الله.
دار دون قرار دون قرار دون قرار.
فما يغريك بهذه الدنيا يا دار دون قرار
يا دار دون قرار. فما يغريك بها هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار. فاستجر منها تجار عليك الاصطبار. إنما الدنيا انتظار إلى الله الفرار. فاستجر منها تجار عليك الاصطبار. إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال لا يستمر فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح. إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح. فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال هي باب كل عذاب. فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب. فهل تجري لعذابك جريا. فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب. كلما أنا
هي دار دون قرار. فما يغريك بها الدنيا هي دار دون قرار. فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفرار. فاستجر منها تجار عليك
انتظار. ازرع هدى تجني ندى. وازرع قوى واحصد مصيرا اسودا. وابكي هنا واضحك غدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو